بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقد تستعمل لغيره كالإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله إلى آخره. قلنا فيما سبق أن الأمر هو طلب فعل غير الكف على جهة الاستعلاء، هذا هو المعنى الحقيقي له. وقد تستعمل صيغة الأمر لغير طلب الفعل، مثلا للإباحة، لما يقول جالس الحسن أو ابن سيرين، هو لا يطلب منك أنك تجالس هذا أو تجالس ذاك، وإنما يقول لك إنه مباح لك أن تجالس هذا أو تجالس هذا أو تجالسهما معا أو لا تجالس لا هذا ولا هذا، لأنه أمر مباح. فهنا جاءت صيغة الأمر جالس، لكن لا يراد منها طلب الفعل على جهة الاستعلاء. يقول: وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره، أي لغير طلب الفعل استعلاء، كالإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين، فيجوز له أن يجالس أحدهما أو كليهما وأن لا يجالس أحدا منهما أصلا، لأن هذا أمر مباح. أيضا قد تستعمل صيغة الأمر للتهديد، مثل مثلا تقول للشخص: اعمل هذا الأمر وستقرأ. هنا أنت لا تريد منه أن يعمل هذا الأمر، وإنما أنت تهدده، وهذا واضح. مثل يمثل بقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، واضح أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرهم بأن يعملوا ما شاءوا من المحرمات ومن المعاصي، لأن هؤلاء المخاطبين ماذا يشاءون؟ يشاءون ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول: والتهديد أي التخويف، وهو أعم من الإنذار، لأنه إبلاغ مع التخويف. المنذر هو الذي يبلغ رسالة فيه تخويف. يعني الآن مثلا أنا أرسل شخص لشخص، أقول: اذهب لفلان وقل له كذا وكذا، فهذا الذي أرسله ينذر ذلك الشخص، لأن الإنذار فيه إبلاغ، يقول لك فلان كذا وكذا وكذا، وإن لم تفعل فكذا وكذا سيصيبك سينالك، فهذا فيه إبلاغ خبر أمر مع تخويف، هذا منذر ونقول هذا انذار. اما التهديد لا، تهديد انا الان اتي اليه واهدده اخوفه، لكن ما في رسالة ابلغها اليه. والتهديد اي التخويف، وهو اعم من الانذار، لان الانذار تخويف ومقيد بشيء، فهو اخص. الانذار اخص لانه ابلاغ مع التخويف. وفي الصحاح للجوهري الإنذار تخويف مع دعوة، يعني كأننا ماذا، مو مسألة إبلاغ، لا، دعوة، يعني يدعوه إلى شيء ويخوفه من مغبة مخالفة هذه الدعوة، مثل النبي صلى الله عليه وآله منذر إلى قومه لأنه يدعوهم ويطلب منهم أمر وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إن لم يستجيبوا ففيه عذاب بالنسبة إليهم. نحو اعملوا ما شئتم لظهور، لماذا لم نحمله هنا على المعنى الحقيقي وهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء؟ قال: لظهور أن ليس المراد الأمر أن الله يأمر بكل عمل شاءوا. أيضا من ضمن المعاني المجازية لصيغة الأمر التعجيز، تعجيز أنه أطلب منه أمر، أطلب منه شيء، لكن أنا أعلم أنه لا يستطيع أن يأتي به، وإنما إذن لماذا أمرته؟ أمرته لكي أبين أنه أنت عاجز عن أن تأتي بهذا الشيء، مثل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. الله لا يريد منهم بالفعل أن يأتوا بسورة من مثله لأنهم لا يستطيعون، لأن هذا أمر محال بالنسبة إليهم، والله يعلم بأنه محال. قال والتعجيز له فأتوا بسورة من مثله. هنا عندنا شيئين، الشيء الأول أن من مثله متعلقة بماذا؟ بفأتوا، أو أنه صفة إلى سورة، فأتوا من مثله بسورة، أو فأتوا بسورة موصوفة بأنها من مثله، والها في مثله يعود على النبي صلى الله عليه وآله أو يعود على القرآن، إذ ليس المراد طلب إتيانهم أنهم يأتون بسورة من مثله لكونه محالا، والله سبحانه وتعالى عالم بأنه محال ولا يمكن أن يأمر بهذا المحال. والظرف أعني قوله من مثل، يعني الجار والمجرور يطلق عليه ظرف، هذا الظرف متعلق بماذا؟ متعلق بفأتوا، فأتوا من مثله بسورة. إذن لما يصير هكذا فأتوا من مثله، الها يعود على ماذا؟ الها يعود على الرسول صلى الله عليه وآله، والضمير عائد لعبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعود على عبدنا. يعني يصير هكذا فأتوا من مثل النبي بسورة، يعني فأتوا بسورة، هذه السورة صادرة من واحد مثل النبي في أخلاقه، في استقامته، في أمانته، في صدقه، أو صفة لسورة. فأتوا بسورة موصوفة هذه السورة بأنها من مثله، والضمير لما نزلنا، وإن كنتم في ريب من ما نزلنا، يعني القرآن، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة موصوفة أنها من مثل ما نزلنا، من مثل القرآن، أو فأتوا بسورة موصوفة بأنها من مثل رسول الله، من شخص مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. فتلاحظون أنه لما جعلنا سورة صفة، عفوا، لما جعلنا من مثله صفة لسورة، الضمير في من مثله يحتمل شيئين، القرآن والرسول صلى الله عليه وآله، لكن لما جعلنا من مثله متعلق بفأتوا، فأتوا من مثله بسورة، قلنا لابد أن يكون عائد على الرسول فقط، يعني لا يصلح أن يعود على القرآن. فإن قلت لما لا يجوز على الأول إذا قلنا أنه فأتوا تعلق بها من مثله، لماذا لا يجوز أن يكون الضمير عائد على القرآن، عائد لما نزلنا كما جاز في الاحتمال الثاني؟ قلت لا يجوز ذلك لأنه يستلزم معنى فاسد، لأنه يصير هكذا فأتوا من مثل القرآن بسورة، يعني في مثل القرآن، في موجود مثل القرآن، بس أنتم عاجزون عن أن تأتون، أن تأتوا إيش؟ بسورة. شلون؟ لا، نفس إيش اسمه، حتى في قرآن كامل، لكن لا تستطيعون أن تأتون بسورة. فالعجز مو الاتيان، مو انه الاتيان بالقرآن، لا، العجز انه مثل القرآن موجود لكن احضار سورة ما تقدروا. سير المعنى هكذا، ان فأتوا من مثل القرآن بسورة، من هنا تبعيضية، فأتوا من مثل القرآن يعني فيه من القرآن، مثل القرآن موجود، فأتوا منه بسورة. قلت لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة، يقتضي ذلك بشهادة الذوق، هكذا يفهم من الكلام. لكن صحيح الآية فيه تعجيز، لكن التعجيز، التعجيز إنما يكون عن المأتي به، لأن فأتوا بماذا؟ بسورة، فأتوا بسورة، لا تستطيعون أن تأتوا بسورة من الشيء الذي هو ثابت أنه مثل القرآن، لكن لا تستطيعون أن تأتوا بسورة. إذ التعجيز إنما يكون عن المأتي به، فكأن مثل القرآن ثابت، موجود شيء مثل القرآن، لكنهم عجزوا عن أن يأتوا بسورة منه، أي من ذلك المثل الذي فرض وجوده، بخلاف ما إذا قلنا لا، أنه فقط احتمال واحد، بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة. فأتوا بسورة موصوفة بأنها من مثل القرآن، فإن المعجوز عنه هو السورة الموصوفة، المعجوز عنه، فأتوا بسورة، لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مماثلة للقرآن، من مثل القرآن، أنها مماثلة للقرآن باعتبار انتفاء الوصف. أي وصف؟ لأنه يقول فأتوا بسورة من مثله هذا الوصف، من مثل القرآن هذا الوصف. هم طبعا يصير إيش؟ التعجيز حاصل، لماذا عجزوا عن السورة فأتوا بسورة؟ لأنه ممكن يجيبوا سورة لكن مو مثل القرآن، فلما عجزوا عن الوصف عجزوا عن السورة، فسبب عجزهم عن السورة لأنهم عجزوا عن الوصف أنه يكون مثل القرآن. لكن هل هذا في دليل على أنه مثل القرآن موجود؟ لا. فإن قلت فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتي منه، يعني نفس الشيء هناك، فأتوا من مثله بسورة، لأن ماذا احنا طبعا السورة ما فيه وصف، بخلاف الفرض الثاني السورة موصوفة، فلما عجزوا عن الوصف عجزوا عن السورة، هناك لا، عجزوا عن السورة، فأتوا من مثله بسورة، أي سورة من مثله، لكن من مثله موجود، أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بسورة وإن كان المثل موجود. قد يقول قائل لا، ليش ما نقول أنه لأن المأتي منه وهو القرآن المشتمل على سور مثل القرآن منفي مو موجود، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة لأنه قرآن مو موجود، مثل ما احنا نعبر في المنطق سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه قرآن مو موجود إذن سورة منه غير موجودة، لأن القرآن يتكون من إيش؟ من سور. فنحن نقول أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بسورة، لماذا؟ لأنه لا يستطيعون أن يأتوا بقرآن، فلما انتفى القرآن انتفت السورة، فيصير الساء. نعم لا، هم يعني هم الآن مو بغض النظر متى نزل، نقول أنه هم قد يقول القائل ممكن أننا نجعل فأتوا من مثله، من مثله متعلق بفأتوا. نحن ماذا قلنا؟ قلنا إذا جعلنا هكذا لابد أن يكون الهاء يعود على الرسول صلى الله عليه وآله. فأتوا من مثل محمد بسورة، يعني فأتوا بشخص مثل محمد، جيبوا من واحد هكذا في الصدق والأمانة يأتي بسورة. ما في واحد مثل النبي يأتي بسورة. هم يقولون لماذا لا نقول من مثله، يعني من مثل القرآن، فيصير فأتوا من مثل القرآن بسورة، فهم عاجزين عن الاتيان بسورة. لماذا عجزوا عن الاتيان بسورة؟ قد يقولون لأنه ما في قرآن، فإذا انتفى الكل انتفى الجزء، فما في مانع. طبعا نحن أشكلنا عليهم أنه إذا قلتم فأتوا من مثله بسورة يعني ماذا؟ يعني هناك مثل، أنتم فرضتم أن هناك مثل، لكن التعجيز فأتوا بسورة، يصير هكذا. فالتعجيز في الإتيان بالسورة، لماذا أنتم عاجزون عن الإتيان بالسورة؟ هكذا حصل عجز، مع أنه القرآن موجود الذي هو مثل القرآن، لكن نحن لا نستطيع أن نأتي منه بسورة. فيستلزم أن القرآن له مثل، لكن يقول لا، نحن ممكن نقول لا، لا يستلزم القرآن له مثل، وإنما نقول أن القرآن غير موجود الذي هو مثل القرآن الذي جاء به النبي غير موجود، فلما هو غير موجود بعد ينتفي فأتوا بسورة، فهم عاجزون عن الاتيان بسورة. لماذا؟ لأن القرآن الذي مثل القرآن الذي هو مثل القرآن غير موجود، انتفى الجزء لانتفاء الكل. قلنا احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم، يعني هذا الكلام أنه نحن نفينا الجزء لانتفاء الكل، هذا ليس هو المتعارف في كلام الناس في عرف الناس. الآن مثلا لما يأتي إليك شخص ويقول لك مثلا يأتي للبائع يقول أعطني مثلا مكيالا أو رطلا من التمر، فهو يقول تارة يقول ليس لدي تمر، تارة يقول لا، لا يوجد عندي الصندوق الذي فيه التمر، يعني بحيث أنه إذا لم يوجد الصندوق إذن لا يوجد التمر. يقول مثل هذا لا يستعمل في عرف الناس، وإنما صحيح في عرف المناطق من جهة عقلية ممكن، لكن في استعمالات الناس لا يستخدم مثل هذا الترتيب، ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم، فلا اعتداد به. ولبعضهم وهو الطيبي في حواشي الكشاف للزمخشري له هنا كلام طويل لا طائل تحته، فلا شأن لنا به. والتسخير أيضا قد تخرج صيغة الأمر عن الاستعمال الحقيقي إلى التسخير. معنى التسخير يعني أن نجعل الشيء مسخر ومنقاد لما أمر به، مثل كونوا قردة خاسئين. هنا كونوا يعني يجعل الشيء الذي يخاطبه مسخر له، مسخر للآمر، بحيث يتحول المأمور إلى ما أمر به، هذا تسخير يسمى. والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدة، يعني نحن لا نبالي ما كنتم، هل أنكم بقيتم بشر، تحولتم إلى حديد إلى حجار، هذا لا يهمنا شأنكم. فإذا في فرق بين التسخير والإهانة. التسخير أن المطلوب يتحقق. كونوا قردة يكونون قردة، هذا تسخير. أما الإهانة لا، لا يتحقق. كونوا حجارة أو حديدة، فهل يكونون حجارة؟ مو أن الله أمر أنهم أراد أن يكونوا، لا، يعني نحن لا نبالي بكم، كونوا هذا أو هذا، مهما أي شيء أردتم أن تكونوا كونوا. إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة، أو أن يطلب كونهم قردة أو حجارة، قردة في الأول وحجارة في الثاني، ليس الغرض ذلك، لعدم قدرتهم على ذلك. لأن الواحد لما يقول كن قرد، يستطيع الإنسان لو أراد أن يكون قرد يستطيع؟ لا يستطيع. كن حجر، لا يستطيع أن يكون حجر. لكن في التسخير يحصل الفعل، كونوا قردة فيكونون، أعني صيرورتهم قردة. وفي الإهانة لا يحصل، إذ المقصود ليس هو حصول كونهم حجارة، بل هو قلة المبالاة بهم والتسوية. تسوية يعني مثل اصبروا أو لا تصبروا، لا أنه اصبروا يريد أن يأمرهم ولا تصبروا يعني يريد أن ينهاهم، مو معقول يأمرهم وينهاهم في نفس الوقت، لأن هذا ليس معقول أنه يصدر منه يطلب الأمر يطلب الفعل والترك. لكن هنا يراد بيان أنه هذا مساوي لهذا، لأن قد الإنسان يظن أنه إذا صبر هذا ينفعه الصبر، فالله سبحانه وتعالى يبين أنه هذا لا ينفع، هذا وذاك سواء، مثل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. تسوية. والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا. ففي الإباحة الآن لما يقول جالس الحسن أو ابن سيرين، كأن المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه، يعني يظن أنه مجالسة الحسن أو ابن سيرين ممنوع منها، فأذن له في الفعل، يعني جالس ما يخالف، مع عدم الحرج في الترك، لو ما جالس ما يخالف لأنه مباح كما قلنا. وفي التسوية كأنه توهم أن الأحد الطرفين من الفعل وهو الصبر والترك، عدم الصبر لا تصبروا، توهم أن أحد الطرفين أنفع له وأرجح بالنسبة إليه، مثلا الصبر أفضل فدفع ذلك، أنه لا ليس أحدهما أفضل وسوي بينهما، هما سواء في عدم النفع. والتمني قد يؤتى بصيغة الأمر لكن يراد التمني، نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي، أو الإصباح أو الأصباح. هنا ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي فعل أمر، لكن هل بالفعل هو يريد أن يبين أن هو يخاطب الليل ويريد من الليل بالفعل ينجلي؟ لا، لأنه يعلم أن الليل شيء لا يشعر به ولا يمتثل أوامره، وإنما هو يتمنى أن ينجلي الليل، إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل، إذ ليس ذلك في وسعه في وسع الليل، لكنه يتمنى ذلك، يتمنى انجلاء الليل تخلصا مما عرض له في الليل، لأن أصابه شيء في الليل من تباريح الجوى. التباريح هو جمع تبريح، وهو الشدة، والجوى هي الحرقة وشدة الوجد من حزن أو عشق. فتباريح الجوى يعني شدة الحزن أو شدة العشق، والاستطالته لأنه استطال تلك الليل وجدها طويلة كأنه لا طمع. طبعا هو قد يقول القائل لماذا لا نجعله ترجي، لماذا قال تمني؟ لأن الترجي هو ما يطمع في حصوله، تمني الذي لا يطمع في حصوله، انجلاء الليل يطمع في حصوله، متوقع الحدوث. فلماذا لم نقل هذا ترجي؟ يقول لا، ولاستطالته تلك الليلة، لأنه وجد تلك الليلة طويلة جدا، حتى كأنه لا طمع له في انجلاء، كأنما يأس من انجلائه، كأن الليل واقف. فلهذا يحمل على التمني دون الترجي. وقد يقول القائل لا، ممكن نحمله على التمني باعتبار أنه يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يعني الآن، وهو يعلم أن انجلاءه الآن محال، مو أنه سينجلي بعد ذلك، ويعلم، لكن هو يريد أن ينجلي الآن، ينجلي. والدعاء أي الطلب على سبيل التضرع، يعني التذلل والخضوع، ويكون من الداني إلى العالي، نحو رب اغفر لي. اغفر مو أمر، لا نقول أمر. والالتماس هذا من المساوي إلى المساوي، كقولك لمن يساويك رتبة افعل. تقول له مثلا لشخص يساويك رتبة أنت لست أعلى منه، تقول له مثلا اكتب الدرس بدون الاستعلاء. أما إذا أنت فرضت نفسك عاليا عليه هذا يسمى أمر، بدون الاستعلاء حتى يكون أمر، وبدون التضرع حتى يكون دعاء. فإن قيل أي حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء؟ ما لداعي أن يقول بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة، لأن إذا يساويك رتبة معلوم أنه ما في استعلاء. قلت لا، قد سبق أن الاستعلاء كان نقول علو صحيح، إذا قال مع من يساويك رتبة ما في علو، لا داعي أن نقول مع عدم العلو، لكن الاستعلاء هو أنه يستعلي وإن لم يكن عاليا، لا يستلزم العلو. فيجوز أن يتحقق الاستعلاء من المساوي بل من الأدنى أيضا، واحد أدنى منك يستعلي عليه، فنقول هذا الذي صدر منه أمر. ثم هنا الآن يأتي إلى مبحث في مسألة الأمر، هل الأمر يدل على الفور أو التراخي؟ لما يقول لك اكتب الدرس هل يعني الآن فورا تكتب؟ لولا ممكن تكتب بعد ساعة بعد ساعتين. يقول ثم الأمر، قال السكاكي، لو قال قال السكاكي والأمر حقه الفور لكان أولى. لأن لماذا حقه الفور لما يقول اكتب يعني الآن؟ لأن الظاهر، لأنه الظاهر من الطلب، الذي يظهر من الطلب لما يطلب منك شيء عند الإنصاف أنه ماذا يطلب منك؟ الآن فورا تمتثل. كما في الاستفهام لما يستفهم منك، أنا الآن يستفهم وبعد ساعة تجيبه تجاوب على استفهامه، لا الآن فورا. والنداء لما يناديك شخص فورا تجيب نداءه، هذا إيش؟ هو الذي يظهر من الطلب. ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع بين الأمرين وإرادة التراخي. لو قال السيد لعبده قال له قم، ثم بعد لحظة قبل أن يقوم قال له اضطجع، فهل الآن ماذا نفهم؟ قم يعني الآن، واضطجع يعني الآن. فإذا نفهم أنه عدل عن الأمر الأول إلى الأمر الثاني، لكن هذا إذا قلنا بالفور، وهذا هو الذي نفهمه العرف يفهم هكذا، أنه عدول على الأمر الأول. لكن لو لم نقل بالفورية وقلنا بالتراخي ما في تنافي، قال قم يعني في وقت، واضطجع في وقت آخر بعد ذلك، فما في تنافي، يعني لو أنت مطلوب بالقيام وبالاضطجاع، وهذا لا يفهمه العرف. ولتبادر الفهم يتبادر إلى أذهاننا عند الأمر بشيء مثل قم مثل اضطجع، بعد الأمر بخلافه بعد الأمر بالقيام يتبادر الفهم إلى تغيير الأمر الأول وهو القيام دون الجمع بين الأمرين. يعني لا نقول أنه لا هو مطلوب بالقيام ومطلوب بالاضطجاع وإرادة التراخي يعني أنه أول يقوم وبعد مدة يضطجع. فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له قبل أن يقوم اضطجع حتى المساء يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر الأول الأمر بالقيام إلى الأمر الثاني وهو الأمر بالاضطجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع، أنه يريد الجمع أنه هذا يعمله وذاك يعمله مع تراخي أحدهما، أنه أول يقوم وبعد ساعتين ثلاث يضطجع. هكذا قال السكاكي. قال وفيه نظر، هذا الذي قاله، لأن لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن. هذا النفي قرينة لما يقول له قم ويلاحظ نفس النظرات السيد يقول له قم ويؤشر إليه يفهم الآن فورا يريد. فإذا في قرينة يعمل بالقرينة، نحن كلامنا هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي إذا كان بدون قرينة. لذلك المشهور عند الأصوليين أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي، لا يقتضي هذا ولا هذا، وإنما لما يقول له مثلا اكتب يعني مطلوب منك تحقيق الكتابة، لكن الآن ما في دلالة، بعدين ما في دلالة. ولذلك يقولون أن الشيخ الأنصاري رحمه الله كان ذاهب إلى الكوفة ومعه جمع من تلاميذه، فجاء لهم سراق في الطريق وقالوا لهم أخرجوا ما معكم من النقود، فطلعوا النقود وأخذهم أعطوهم السراق. فذهب السراق، بعض تلامذة الشيخ رحمه الله كأنما يعمل لطيفة مع الشيخ، قال لشيخنا أنت في بحثك قلت أن الأمر لا يقتضي الفور، نحن نلاحظ أنه بمجرد قال لك السارق أخرج النقود فورا أنت بادرت وأعطيته، هذا مما يدل على أنه يقتضي الفور. قال أما رأيت القرينة التي في يده؟ ما تشوف في يده حطبة كبيرة؟ هذا قرينة قوية على أنه الآن يريد النقود، صحيح؟ يعني لأن الآن لما يقول السارق أخرج ما معك من النقود يعني الآن، مو بعد سنة تعطيه إياه. ومنها تكلمنا في الأمر من أقسام، تكلمنا في الأمر ومنها يعني من أنواع الطلب، تكلمنا نحن في الاستفهام في الأمر والنهي. وهو النهي لما تقول لا تكتب طلب الكف، أن تكف نفسك، أن تكف نفسك عن الفعل. طلب الكف استعلاء، الذي ينهاك هو مستعلن عليك، وله حرف واحد وهو لا الجازمة، لا الناهية، لا تكتب. في نحو قولك لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء، لأنه كما أنه الأمر يكون الأمر مستعلي، كذلك في النهي الناهي يكون مستعلي، لأنه المتبادر إلى الفهم، أنه لما يقول لك شخص لا تفعل هذا الذي يتبادر أنه مستعلي عليك وينهى عن هذا الفعل. هذا الاستعمال حقيقي، وقد يستعمل في غير طلب الكف. طبعا بعض العلماء يقول النهي هو طلب الكف، وبعضهم يقول طلب الترك، وقلنا فيما سبق بينا الفرق، أن الكف يعني أن تكف نفسك وأن تمنع نفسك، فهو فعل وجودي ولو بالاشتغال بأمر آخر. مثلا الإنسان يكف عن التدخين بأن يشتغل بماذا؟ بمضغ اللبان، هذا كف، لأنه نفسه تدفعه إلى التدخين هو يمنعها. الترك لا، الآن بالنسبة إلى إنسان غير مدخن هو تارك، لا تدخن، يقول أنا لا أدخن، ممتثل لكلامك لأنني لا أدخل، تارك. يقول وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل، كما هو مذهب البعض أن النهي هو طلب الكف، أو يستعمل في غير طلب الترك كما هو مذهب البعض الآخر الذي يقول أن النهي هو طلب الترك. فإنهم اختلفوا في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل، هذا معنى النهي، يكفها بالاشتغال بأحد أضداده، يعني بضد يعني بشيء آخر لا يمكن أن يجتمع معه، مثل مثلا مضغ اللبان لا يجتمع مع التدخين مثلا، أو مثل الخمر ضده مثلا النوم، إذا نام لا يشرب الخمر، أو ترك الفعل. ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل، نفس عدم الفعل، نفس عدم الفعل، سواء كف نفسه أو لم يكن، يعني عفوا لا كف للنفس في البين، لا كف للنفس في البين، هو نفس عدم الفعل. قال قد يخرج عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي كالتهديد، كقولك للعبد، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري، نعم لا تمتثل أمري وسترى ما أصنع بك. وكالدعاء، الدعاء إذا مثلا من الداني إلى العالي، ربي لا تعذبني، مو تنهى الله عن أن يعذبك، لا تدعو. والالتماس من المساوي إلى المساوي وهو ظاهر. فتكلمنا في 4 أشياء: التمني، الاستفهام، الأمر، النهي. هذه وصلنا هنا إلى رأس مطلب إن شاء الله نبحثه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.